الله هو الشريط الثامن من التعليق على كتاب الطهارة من صحيح الإمام المسلم.
باب حكم ضفائر المغتسلة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم عن ابن عيينة قال إسحاق أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة. قال لا إنما يكفيك أن تحكي على رأسك ثلاثة.
أنا عندي أشد ظفر فتح الله. نعم
أعيك رأسك.
عندك ظفر؟
لا
نعم.
إني امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة. قال لا إنما يكفيك أن تحكي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أيوب بن موسى في هذا الإسناد وفي حديث عبد الرزاق فأنقذه للحيرة والجنابة. فقال لا ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة. وحدثنيه أحمد الدارمي قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا يزيد يعني بن زريع عن روح بن القاسم قال حدثنا أيوب بن موسى بهذا الإسناد وقال أفأحله فأغسله من الجنابة ولم يدخل الحيضة. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر جميعا عن ابن علية قال يحيى أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن. فقالت يا عجبا لابن عمرو وهذا يأمر النساء إذا اغتسلن. نعم. فقالت يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحيضن رؤوسهن. لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات.
هذه الحديث في بيان حكم ضفائر الجسم هو إدخال بعض الشعر ببعض ويشد ويحكم ويكون من ثلاث بطاقة، يعني تأتي بطاقة ثم أخرى ثم ثالثة وتدخل بعضها ببعض وتشدها. وقد كان مستعملا قديما وإلى الآن عند بعض النساء. فإذا كان رأس المرأة مضفورا فهل يجب عليها أن تنقض هذه الضفائر أو يكفيها أن تفيض الماء عليها؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك فيما إذا كان الغسل عن حيض. فذهب بعض العلماء إلى أنه يجب نقضه للحيض لأن الحيض لا يتكرر الغسل منه، وأما الجنابة فلا يجب لمشقة نقضه ثم فتله مرة أخرى لكثرة الاغتسال من الجنابة. وهذه الأحاديث تدل على أنه لا يجب نقضه لا للحيض ولا للغسل من الجنابة، لكن لا بد أن يصل الماء إلى أصل الشعر. إذا علم أنه وصل إلى أصل الشعر سفى. وفي هذا دليل على أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنا يستعملن الرؤوس، لكن سبق أن زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد وفاته كنا يجعلن رؤوسهن كالوفرة، يعني يقصن رؤوسهم.
شيخ بارك الله فيك، ما تعليقكم وما قولكم في قول تابعي أبي ريحانة عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كبر وكنت لا أثق بحديثه؟
نعم، يعني بناء على 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 ما سبق، يعني كأنه يأخذ بما سبق من حديثه دون ما تأخر، يعني يخشى أن يكون نفسه.
شيخ، وهل صحيح أن القائد أن الصحابة لم يحرصوا؟
لم
يحرصوا.
كان مهم.
هل فيه من الشيخ من تغير
ما نعلم، لكن الأصل أن الصحابة كالبشر يجوز عليهم ما يجوز على البشر. نعم. كيف؟ لأنه سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل أصابعه حتى إذا ظن أنه أروى البشرة، يخلل شعره بأصابعه حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه ثلاث مرات. بين إذا نعم هذا لا بأس به إلا إذا كان مسورا، أما في عهد الصحابة فكان هذا موجودا، لكن هنا أقول في وقتنا الآن أظنه مهجورا. كان بالأول يفد الباب إلى البلد ونرى عليهم ضفائر على الكتف الأيمن والثاني على الكتف الأيسر مما يلي صدره والثالثة من الخلف، لكني أظنها الآن مهجورة. نعم، كيف موجودة في الجنوب؟ إذا ما يضر ما دام الناس اعتادوا عليها. لا في إيش؟ الذي يظهر لي أن الأصل إباحة، الأصل في الأصباغ التي تصبغ المرأة بها رأسها، الأصل فيه الإباحة لعموم قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا إلا الأسود عن الشيخ فقد ورد النهي عنه، تجنبوا السواد. وكذلك لو فرض أنها صبغته بالصبغ لا يصبغ به إلا نساء الكافرات أو إلا النساء الكافرات، فحينئذ لا يجوز دفعا للتشبه بالكفار. أربعة.
باب استحباب استعمال المغتسلة من المحيض من الحيض فرصة للمسك في موضع الدم. حدثنا عمرو بن محمد الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها، قال فذكرت أنه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: تطهري بها سبحان الله. واستتر. وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه. قال: قالت عائشة: واجتبذتها إلي وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: تتبعي بها أثر الدم. وقال ابن أبي عمر في روايته: فقلت: تتبعي بها آثار الدم. وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا وهي قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل عند الطهر، فقال: خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها، ثم ذكر نحو حديث سفيان. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن المهاجر قال: سمعت صفية تحدث عن عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال: فأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال: سبحان الله، تطهرين بها. فقالت عائشة: كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر الدم. أنا عندي تشديد الباء. تشديد الباء.
إيه. تتبعين.
إيه.
تتبعين. إيه. أو عندك؟
لا الباء. تتبعين أثر الدم.
تتبعين.
تتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة. فقال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد نحوه، وقال: قال سبحان الله، تطهري بها والستر. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت: دخلت أسماء بنت شكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من الحيض؟ وساق الحديث ولم يذكر فيه غسل الجنابة.
هذا الحديث فيه بيان كيف تغتسل المرأة من الحيض. بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك على وجه التفصيل، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، يعني السدر. ولهذا قال العلماء: ينبغي للحائض إذا اغتسل من الحيض أن تستعمل السدر، لأن السدر فيه قوة إزالة. لا يتسرى بقية المعريف غدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحيض: باب المستحاضة وغسلها وصلاتها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة.
نعم. إيه. نعم. نعم. هناك حديث ما شرحه. يقول فيها أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن غسل المحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور. فتحسن الطهور بضم الطاء، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء: كيف تطهر بها؟ فقال: سبحان الله، تطهرين بها. فقال عائشة: كأنها تخفي ذلك، يعني تسلمها بخفية، تتبعين أثر الدم. وسألت عن غسل الجنابة، فقال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو كل الطهور، ثم تصب على رأسها فتزيق شؤون رأسها، ثم تفيض عليه الماء. فقالت عائشة: نعم النساء ونساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. هذا الحديث فيه من زيادة عما سبق، وهو أن المرأة إذا غسلت رأسها فإنها تدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ أصول الشعر سواء في الحيض أو في الجنابة. وفيه أنه لا يجب عليها أن تنقص ضفائر رأسها. وقد سبق إنكار عائشة رضي الله عنها على عبد الله بن عمر إنكارا شديدا حتى قالت أفلا يأمر النساء أن يحلقن رؤوسهن. وفي أيضا استعمال الستر في غسل في الغسل من في أصل الحيض والاغتسال منه. وفيه أنه ينبغي أن تأخذ فرقة ممسكة مطيبة تتبع بها أثر الحيض لأن لا يبقى رائحة لأن الحيض له رائحة ممكنة. لا لا بد أن نصل إلى أصول الشعر.
طيب غسل مستقبل الشعر
واجب واجب وإذا كان مشهولا فإنها تعرفه حتى يدخل الماء إلى جميع الشعر. نعم يكفي لكن هذا أبلغ. لا مو لا أحسن وربما يقال بعد مع كثرة المياه عندنا إنه إذا كثر في النار فما يزول تزول رائحة الكلية. نعم عبد الله.
الحديث الأول من قبل الليالي ذكر يعني أنها تأخذ يعني من الكتب وفي هذا الحديث ذكر أنها تأخذ قصة ممسكة يعني المسك. هل يدل هذا على أنه يؤمن من أي أنواع
الظاهر أن هذا المراد التطيب الذي تزول به الرائحة كيف سبب. نعم.
ابن أبي قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي قبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفعدع الصلاة؟ فقال لا إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي.
سبق الكلام على هذا في البخاري وهو مسلم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد وأبو معاوية حا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا وحدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد كلهم عن هشام بن عروة بمثل حديث وكيع وإسناده. وفي حديث قتيبة عن جرير جاءت فاطمة بنت أبي قبيش بن عبد المطلب ابن أسد وهي امرأة منا. قال وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن
الحرف
الحرف هنا يقول تركنا ذكرى زيادة المتروكة في حديث حماد هي قوله وتوضئي بعد قوله اغسلي عنك الدم أسقطها مسلم لانفراد حماد به.
لكن أثبتها البخاري توضئي في الإصرار. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر فقالت إني أستحاض فقال إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة. قال الليث بن سعد لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة ولكنها شيء فعلته هي. وقال ابن رمح في روايته ابنة جحش
ولم يذكر أم حبيبة.
تمام.
ما في إشكال يا شيخ؟
نعم.
الحديث ما في إشكال.
من أين؟
حيث أنه أم حبيبة الكفش.
نعم.
أم حبيبة ليست ابنة أبي سفيان.
أم حبيبة هذه زوج الرسول عليه الصلاة والسلام.
هي ما كانت الصحابة.
يعني هذا الحديث ليس فيه.
واحد.
نعم.
شيخ بارك الله فيك، درسنا عندك في المصطلح أن التفرد ثقة لا يضر، وأنه حتى لو كانت زيادة خالف بها الصفات فإن كان أوثق منه فحين يمكن تكون شاذة، أما إذا لم يخالف الصفات من أوثق منه فلا تكون شاذة. وهنا قال الشيخ يعني هذا المعلم كما ذكر الشيخ خالد إنما ترك مسلم لإفراد حماد بن زيد وهو شاذ للشيخ.
هذه بارك الله فيك خلاف القاعدة، يعني كون مسلم فوق رحمه الله خلاف القاعدة، ولعله لكثرة الرواة الآخرين المخالفين.
خالف حماد
لعله لكثرة الشخص فيها فتركه، وإلا فإن القاعدة عند المحدثين أنها لا نعم وأمن ذات البخاري أثبتها رحمه الله.
قال القاضي زياد رضي الله عنه الحرف الذي تركه هو قوله اغسلي عنك الدم وتوضعي، ذكر هذه الزياده النسائي وغيره واسقطها مسلم لانها ممن فرد بها به حماد. قال النسائي لا نعلم احدا قال وتوضعي في الحديث طير حماد يعني والله اعلم في حديث هشام. وقد روى ابو داود وغيره ذكر الوضوء من روايه علي بن ابي ثابت وحبيب بن أبي ثابت وأيوب بن أبي مكين. قال أبو داود وكلها ضعيفة والله أعلم.
هذا تفرغ الثقة فيما لا يخالف الثقة. نعم.
أبدا.
نعم. كيف؟ نعم. هو الفاهم المثلين لابد من التواضع، لكن الذي يكون مستمرا كثلث البول ودم الصحابة هذا لا ينقضه، لكن لابد أن يكون